بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: باب الجعد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق، وليس بالآدم، وليس بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. حدثنا مالك إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك: إن جمته لتضرب قريبا من منكبه. قال أبو إسحاق: إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال أبو إسحاق: سمعته يحدثه غير مرة، ما حدث به قط إلا ضحك. تابعه شعبة شعرة يبلغ
شعره. ما حدث به قط
إلا ضحك. تابعه شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راع من أدم الرجال،
كلام عليها الحرف
في الشرف واو.
طيب سهل.
له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها، فيا تقطر ماء متاكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ وقيل المسيح ابن مريم. وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا؟ فقيل المسيح الدجال. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه كان يضرب شعر رسول الله كان يضرب شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أر بعده مثله، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعدا ولا سبطا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جبير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أر بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين
وكان بسط الكفين.
حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله، وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين. حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أنس أو عن جابر أو جابر بن عبد
وقال أبو هلال
حدثنا أبو هلال
كذا عن حدثنا ها نعم وقال أبو هلال نسخة ثانية وقال أبو هلال تكلم عليه الشاعر حافظ قوله وقال أبو هلال وقال هشام ها وقال أبو هلال ما في حد هنا وقال أبو هلال معلق.
وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أرى بعده شبيها له. حدثنا محمد المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر. وقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك ولم أسمعه قال ذاك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فرجل آدم
فرجل
آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الباب طوره مؤلف رحمه بالجعد بفتح الجيم وكسرها الجعد والجعد. والجعد صفه للشعر صفه للشعر والشعر الجعد هو المنقبض الشعر. ويقابل الجعد السبط الذي يسترسل الشعر المسترسل الشعر المسترسل يقال له مسترسل هو مقابل الجعد. والجعد هو الشعر المنقبض السبط هو مقابل الجعد السبط هو الشعر المسترسل لا يتكسر لغلظة شعودته. والجعد هو الذي يتجعد فهو الشعر في صفة للشعر الجعد صفة للشعر هو منقبض الشعر الذي يتجعد كشعور السودان والحبش والزنج. والسبط هو الذي لا يسترسل ولا يتكسر انه شيء لغلظة كشعر الهنود. فهذا الباب صفة للشعر باب الجعد صفة الشعر ذكر فيه الأحاديث التي تدل على وصف الشعر وهل يسن في الشعر أن يكون مسترسل أن يعني بأن يسرح الشعر فيكون مسترسلا أو يتركه فيكون جعدا. ذكر عدد من الحديث هذا الأول حديث أنس في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف جسمه وشعره فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير لأنه عليه الصلاة والسلام ربعة من الرجال توسط ليس بالطويل ولا بالقصير من ينظر إليه لا يقول هذا قصير ولا يقول هذا طويل. وهذا هو الأحسن في الخلقة هذا الأكمل في الخلقة يكون متوسط. إذا الطويل قد يعيبه بعض الناس يقول فلان طويل والقصير كذلك فإذا كان وسط فلا يعاب لا بالطول ولا بالقصر. وهذا فالله تعالى خلق نبيه وصار له أكمل الخلق كما أنه جبل على أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام وأكمل الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام. ثم وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم هذا في وصف لون البشرة ليس بالأبيض الأمهق، الأمهق شديد البياض الذي يضرب بياضه إلى الزرقة، أو الكريه البياض كلون الجص، وليس بالآدم من الأدم وهي السمرة الشديدة، ليس بأسمر يعني أسود، وليس بأبيض أمهق يضرب بياضه إلى الزرقة أو الكريه المامي كلون الجص، ولكنه أبيض مشرب بحمرة. إذا كان البياض مشرب بحمرة هذا هو الجمال، هذه غاية الجمال، فهو أبيض مشرب بحمرة. أما إذا لم يكن فيه حمرة صار أبيض أمحق شديد البياض كلون الجص، هذا ليس بجميل، لكن الجميل هو الذي يكون بياضه مشرب بحمرة. أما البياض الخالص بدون حمرة فإنه يسمى يكون هذا هو البياض الأمحق الذي يضرب بياضه إلى الزرقة أو كره البياض كلون الجص، لكنه عليه السلام بياض أبيض يضرب بياضه بالحمرة مشرب بالحمرة، بياضه مشرب بالحمرة، فليس بالأبيض الأمهق شديد البياض الذي ليس معه حمرة يكون كريه المنظر يضرب إلى الزرقة أو كلون الجص، ولا بالآدم شديد الأدمة وهي السمرة الشديدة، ليس بأسمر شديد السمرة، وليس بأبيض أمهق، ولكنه أبيض مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الكمال في الجمال، جمال البياض المشرب بالحمرة هذا هو الكمال في الجمال. أما الأسمر شديد السمرة أو الأبيض شديد البياض الذي لم يشرب بحمرة هذا ليس بكمال في اللون، لكن الأكمل في اللون هو البياض المشرب بحمرة. وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، وهذا في وصف الشعر، يعني أن شعره بين الجعودة والسبوطة، ليس بالجعد السبط، ليس بالجعد القطط، القطط شديد الجعودة، ولا بالسبط يعني مسترسل، يعني بينهما، ليس جعودته شديدة وليس مسترسلا سلسلة شديدة، بل هو بينهما، فشعره بين الجعد وبين السبط، شعر بين الجعودة والسبوطة. ووصل أصلاً أنه عليه أكبر الناس خلقاً وخلقاً، في الطول أكبر الناس خلقاً لا بالطول ولا بالقصير، في اللون ليس أسمر شديد السمرة ولا أبيض شديد كلون الجص، ولكن أبيض مشرب بحمرة. في الشعر شعره ليس قططاً منقبضاً وليس مسترسلاً، ولكنه بين الجعودة والسبوطة. فالله تعالى خلقه أعطاه الكمال عليه الصلاة والسلام في الخلق والخلق أيضا، وإنك لعلى خلق عظيم. بعثه الله على رأس 40 سنة، وعث لما بلغ 40 سنة وهي قوة اكتمال العقل، فأقام بمكة 10 سنين على حدث الكسر، على عهد العرب حدث الكسر، وإن أقام بمكة 13 سنة على الصحيح، وبالمدينة 10 سنين. توفاه الله على رأس 60، يعني على حسب كسر الصوم، توفاه الله على وهو ابن 63 سنة، وقيل توفي وهو ابن 60، وقيل توفي وهو ابن 65، والصواب أنه ابن 63، لكن أنا حلف الكسر على عادة العرب في حلف الكسر. توفاه الله على رأس 60، وليس في رأسي ولحيتي 20 شعرة بيضاء، إن لم يشب عليه الصلاة والسلام. قال بعض الناس إنه صبر، جاء في بعض الأحيان أنه صبغ شعره، وقيل إنه لم يصبغ، ولكنه عليه الصلاة والسلام يدهن كثيرا بالطيب الدهن والطيب فيحمر من كثرة الدهان، فأظن بعض الناس أنه صبغ من لم يبلغ على الإصبع، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. والحديث الثاني حديث البراء، قل ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه جواز لبس الأحمر، لبس الحلة الحمراء، ويدل على جواز لبس الأحمر ومن نهي عن اللبس الأحمر فقيل إنه منسوخ. وقال ابن القيم وجماعة إن الحلة الحمراء التي لبسها فيها خطوط ليست حمراء خالصة، والنهي إنما هو عن الأحمر الخالص محمول عن الأحمر الخالص، وقيل غير ذلك. وهذا من أدلة من قال بجواز لبس الأحمر. والحلة مكون من قطعتين، تكون من قطعتين مثل الإزار والرداء. قال بعض أصحاب عن مالك إن جمته لتضرب قريبا من كبه، جمته يعني شعر رأسه، جمته أي شعر رأسه يضرب قريبا من كبيه. قال أبو إسحاق سمعت يحدث غير مرة ما حدث بقط إلا ضحك، تابع شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه. في الأول يقول يضرب قريبا من كبيه، هنا قال يبلغ شحمة أذنيه. المعنى أنه عليه الصلاة والسلام يترك شعره لا يحلقه إلا في حج أو عمرة. وقوله يضرب من كبيه وفي اللغة وفي الروايات الأخرى يبلغ شحمة أذنيه يعني أنه أحيانا وأحيانا، فأحيانا يضرب الشعر من كبيه وأحيانا يبلغ شحمة أذنيه. فأحيانا إذا وصل شحمة أذنيه تعاهد فقصه، وأحيانا يتركه حتى يصل إلى المكبيه بالكتف. وإذا بلغ المكبيه يسمى جمة، وإذا جاوز شحمة أذنيه يسمى لمة. وإذا وصل إلى الشحمة يسمى وفرة، إذا وصل إلى شحمة الأذن يسمى وفرة، وإذا تجاوز شحمة الأذن يسمى لمة، وإذا بلغ الشفير يسمى جمة. هذا أسماء الشعر. فشعره أحيانا يتركه جمة، وأحيانا يكون وفرة، وأحيانا يكون لمة، أحيانا وأحيانا. أحيانا يضرب الشعر ينكبه، وأحيانا يبلغ شحمة أذنيه. حديث ثالث، حديث ابن عمر قال أراني الليلة عند الكعبة، وهذه الرؤية في المنام، هذه الرؤية في المنام، أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال. آدم يعني أسمر، رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال، يحسمر سمرة جميلة. ولهذا قال يحسن ما كأحسن ما أنت أرائم من أدم الرجال، له لمة، وهذا هو الشاهد، يعني الشعر شعر يجاوز شحم الأذن. كأحسن ما أنت رائم من اللمم، يعني بشرته حمك الله سمراء جميلة من أحسن السمر، ولمته والشعر شعره يجاوز شحم الأذن كأحسن اللمم قد رجالها، يعني سرحها، فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين تطوف بالبيت. فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم. المعروف في الأحاديث الأخرى أن عيسى عليه السلام ليس أسمر ولكنه أحمر، جاء في الحديث أنه أحمر يكاد يقطر يكاد يقطر، وإنما لآدم هو موسى، جاء في حديث الأنبياء وفي غيره حديث الشفاعة وصف موسى بأنه آدم، وصف عيسى بأنه أحمر كان من خرج من ديماس من حمام. وهذا خالف الأحاديث الأخرى، يحتاج الجمع بينها، لأن الأحاديث الأخرى كثيرة فيها أن عيسى ليس آدم، ولكن الذي آدم هو موسى، بشرته هي أسمر سمرة في بشرة موسى، أما عيسى فإنه أحمر كان مخرجا من ديمس كان مخرجا من حمام، هكذا جاء في الحديث. ثم قال وإذا أنا برجل قطط، القطط شديد الجعودة، فتح الطاء يعني البالغ في الجعودة بحيث يتفلفل، أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. يعني وصف في المنام عيسى ثم رأى خلفه الدجال، كل فراخ أنه يطوف بالبيت، يقول أنه يطوف بالبيت. قد استدل بعضهم بهذا على دخول الدجال مكة والمدينة، وهذا غلط، غلط من استدل بهذا على دخول الدجال والمدينة، إذ لا يلزم من الرؤية في المنام أن يكون دخولها حقيقة، أن يكون دخلها حقيقة، ما يلزم من رؤية هذا في المنام، ولا يدخلها في اليقظة، لا يدخلها في آخر الزمان، أما هذه رؤية في المنام، رأوه في المنام يطوف بالبيت، فلازم من ذلك دخول الدجال مكة والمدينة. قد جاءت الحديث بأن الدجال لا يدخل مكة والمدينة، وأنه على أنقابها ملائكة معهم السيوف يصدونه عنها، فلا يدخل مكة والمدينة، وإنما هذا دخول، هذا إنما هو في المنام في الرؤية، ولا يلزم من ذلك من الرؤية في المنام أن يكون دخلها حقيقة، ولو سلم فلا يلزم دخولها بعد ذلك في آخر الزمان، لو سلم أنه دخلها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلزم دخولها في آخر الزمان، لدلالة الأحاديث التي صريحة بأنه لا يدخلها. والشاهد من هذا أنه ذكر أن عيسى له لمة، وهذا وصف الشعر تصل إلى يعني ألمت بالمنكبين، جاوز شحم الأذن وألمت بالمنكبين، في هذا سمة لمة. وأما الدجال فإن شعره قطط شديد الجعودة بحيث يتفلفل. حديث أنس بعد هذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب شعر منكبيه، يعني أحيانا، وفي الرواية التي بعدها كان يضرب منكبيه كذلك. وذكر الجوهري في حرف الواو قال الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن، ثم الجمة، ثم اللمة إذا ألمت المنكبين، لكن خولف في حرف الجيم، فقيل إذا بلغت المنكبين فهي جمة، واللمة إذا جاوز شحم الأذن، والوفرة الشعر إلى شحمة الأذن. ذكر بعض حديث أنس في وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا بالجعد، رجلا يعني متوسط بين السبط الذي يسترسل شعره والجعد الذي يتجعد، بينهما، ليس رجلا مسترسلا شعره، ليس مسترسلا لا يتكسر فيه شيء لغرض كشعر الهنود، وليس جعدا يتجعد كشعر السودان، ولكنه رجل بينهما، كما في الحديث الأول. في الحديث الأول قال ليس بالجعد القطط ولا بالسبط، هنا قال رجلا ليس بالسبط ولا الجعد، يعني بينهما شعر رأسه، ليس متجعدا منقبضا كشعور السودان والزج والحبش، وليس متجعدا وليس مسترسلا كشعر غليظا لا يتكسر كشعر الهنود، بل هو بينهما. ولهذا قال رجلا ليس بالسبط ولا جعد بين أذنيه وعاتقيه، يعني أحيانا بين أذنيه وعاتقيه، وهذا هو اللمة، وأحيانا يصل إلى المنكبين، وأحيانا يكون يوازي شحمة الأذن فيكون وفرة. وحديث بعد حديث أنس قال كان النبي صلى ضخم اليدين أو بعد لم أرى بعده مثله، هذا في وصف يديه. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعدا ولا سبطا كما سبق، يعني بين الجعود والسبوط. والحديث الذي بعده أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه، لم أرى بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين، وفي ضخامة مع بساطه وليونه، بسط اليدين لينة، لينة يديه كالحرير. ولهذا قال أنا ما مسست حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا أطيب ريحا من عليه الصلاة والسلام. فهو ضخم اليدين والقدمين، ومع ذلك بسط الكفين، وكان حسن الوجه عليه الصلاة والسلام. الحديث الآخر كذلك الذي بعده ضخم اليدين حسن الوجه لم أرى بعده مثله، يعني أكمل الناس عليه الصلاة والسلام الخلقة. والحديث الذي بعده حمد قال كان شثن القدمين، شثن فتح المعجبة وسكون الثاء، أي غليظ الأصابع، غليظ الأصابع والراحة، غليظ الأصابع والراحة، وهو بمعنى ضخم اليدين، ضخم اليدين شفن القدمين إن غليظ الأصابع والراحة. بعدها الأثر المعلق قال أبو هلال كان النبي ضخم الكفين والقدمين لم أرى شبيها بعده شبيها له. كل هذا في وصف عليه الصلاة والسلام وصف جسمه وأنه أحسن الناس. الحديث الثاني حديث ابن عباس في رواية مجاهد عنه قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال قال إنه مكتوب بين عينه كافر. قال ابن عباس لم أسمعه قال ذلك. هذا فيه دليل على أن الدجال الذي يخرج في آخر الزمان مكتوب بين عينه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ أو غير قارئ. وهذا من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن أجلى لهم وصة حتى أنه مكتوب بين عينيه هذه الكلمة يقرأها المؤمن فلا يضطر به. قال لما سمعه قال ذلك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم يعني نفسه عليه السلام. هذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشبه الناس بإبراهيم. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يشبه في الخلقة قال فانظروا إلى صاحبكم. وأما موسى فرجل آدم جعل رجل يعني مرجل شعره آدم جعل آدم يعني أسمر يعد وهي السمرة جعد يعني مرجل شعره مسرح شعره شعره جعد يعني منقبض ليس مسترسلا. موسى هنا ذكر أنه آدم وذكر في الحديث السابق أن عيسى آدم. الحديث الأخرى فيها أن عيسى ليس آدم ولكنه أحمر وأما موسى فإنه آدم يعني أسمر شعره جعد يعني متجعد ليس مسترسلا على جمل أحمر مخطوم بخلبة. الخلبة بضم الخاء والسكون اللام الليف ويجمع على خلب يعني خطامه من الليف كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي يعني أنه يلبي محرما حاجا ومعتمرا. جاء في الحديث الأخرى النبي ذكر أنه كان ينظر إلى موسى كان ينظر إلى عيسى كان يونس حدروا من الوادي يلبون يعني الأنبياء كلهم حجوا على البيت طافوا بالبيت وحجوا وكلهم بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإبراهيم هو الذي بنى البيت. نعم إيه؟ نعم الحسن الحسن والحسين كان يشبه النبي كان الحسن يشبه النبي في النص الأعلى والحسين في النص الأسفل. هذا جاء في الحسن والحسين. فاطمة كانت تشبه مشيتها النبي صلى الله عليه وسلم ما تخطئ مشيتها. دحر الكلبي كان جميلا كان جبريل يأتي في صورة دحر الكلبي لأنه كان رجل جميل كان جبريل يأتي في صورته فيظن من رآه يظن بعض أزواج النبي أنه دحر الكلبي وهو جبريل لأنه أعطاه الله القدرة على التشكل فيأتي في صورة دحر الكلبي. نعم
ذكرتم أحسن الله إليكم في مسألة الدجال قلت وليس هذا في اليقظة وعلى تفسير أنه في اليقظة فيقال هذا قبل أن يبعثه الله وقبل فتنته. وكذلك ذكرتم في
هذا اللي قلنا قل إن هذا الرؤية في المنام وغلط من يستدل بهذا على دخول الدجال مكة لأنه لا يلزم من الرؤية في المنام أن يكون أخلاقي ولو سلم فلا يلزم دخولها بعد ذلك في آخر الزمان. لو سلم أنه دخلها الآن في زمن النبي فلا يسلم دخولها في آخر الزمان. نعم
ذكرته في قولي لم أرى بعده شبيها له ورد أن الحسن يشبهه في النصف الأعلى والحسين في النصف الأسفل والمعنى لا يوجد من والمعنى لا يوجد من يشبهه من كل وجه والمعنى لا يوجد من يشبهه من كل وجه.
هذا لم أرى قبله مثله ولا بعده.
لم أرى بعده شبيها له.
يعني من جميع الوجوه. من جميع الوجوه. ولكن الحسن يشبه النصف الأعلى والحسين في النصف الأسفل. نعم.
باب التلبيد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ضفر فليحلق ولا تشبه بالتلبيد.
نعم. ضفر وضفر ثقل مخففا. نعم.
ولا تشبه بالتلبيد.
نعم.
وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. حدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
لبيك لا شريك. صحيح. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك. قال إني لبت رأسي وقلت وادي فلا أحل حتى أنحر.
هذا الطبع من التلبيد. والتلبيد هو أن يجعل المحرم في رأسه من المواد كالخطم والصبغ ما يجمع الشعر ويلزق بعضه ببعض لئلا يتشعث ويقمل. هذا هو التلبيد. التلبيد أن يجعل المحرم في رأسه من المواد ما يجمع الشعر كالخطم والصمغ ما يجمع الشعر ويلزق بعضه ببعض لئلا يتشعث ويقمل. لأن المواصلات في ذلك كانت ليست كالمواصلات عندنا. كان المحرم يمر عليه فترة ومحرم 10 أيام 20 يوم قد يمر عليه شهر وهو محرم. فإذا ترك هكذا تشعث وأقبل أصابه القمل ويؤذيه. فشرع للمحرم التلبيد وهو أن يجعل في رأسه من المواد كالخطم والصمغ ما يجمع الشعر ويلزق بعضه بعض فلا يتشعث ولا يقمل. وهل التلبيد سنة للمحرم أو ليس بسنة؟ سيأتي الحديث أن قال إني لبت رأسي وقلدت هدي. ذكر حديث ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ظفر. حديث عمر هذا موقوف على عمر. من ظفر فليحلق ولا تشبه بالتلبيد. من ظفر هذا خطاب من عمر للمحرمين. خطاب من عمر للمحرمين يقول لهم من ظفر فليحلق ولا تشبه بالتقليد بالتلبيد يعني في الحج. قولوا ظفر بفتح الفاء مخففا ومثقلا من ظفر أو من ظفر فليحلق. عمر خاطب المحرمين يقول من ظفر يعني من جعل شعره ضفائر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد يعني في الحج. وكان ابن عمر يقول قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. كان عمر يرى أن من لبد كان عمر رضي الله عنه يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه الحلق. كان عمر رضي الله عنه يرى أن من لبد رأسه في الإحرام يعني جعله وهو محرم عليه مواد فإن عليه أن يحلقه إذا تحلل، ولا يجزئه التقصير. فشبه من ظفر رأسه بمن لبده، فلذلك أمره بالحلق بجامع أن كل من التلبيد والظفر يمنع من الشعر. ويحتمل أن يكون قول عمر هذا من باب المشورة للإلزام، فعمر يقول من جعل ظفر رأسه، يعني من ترك رأسه حتى يكون ضفائر وعمائل، ثم عمائل أو سمى بعض العمل جدائل إذا كثر الشعر جعل عمائل، فإن عليه أن يحلق في الحج إذا تحلل، يحلق بالموس ولا يجزئه التقصير فيبقى رأسه الشعر، يعني إذا قصر بقي الشعر فكان يشبه التلبيد. فإذا ترك شعره حتى يكون ضفائر ثم أحرم، فإذا تحلل يحلق رأسه ولا يقصر. أما إذا كان شعره لم يصل إلى الظفر فهو مخير بين التقصير وبين الحلق. وقول عمر هذا، يعني هذا الخطاب من عمر، كان يرى أن من لبد الرأس في الإحرام فإن يتعين عليه الحلق ولا يجزئ التقصير، شبه من ظفر الرأس بما لبده، فلذلك أمره بالحلق. والجمع بين الظفر والتلبيد أن كل من التلبيد والظفر يمنع من الشعث. ويحتمل أن يكون قول عمر هذا ليس من باب الإلزام ولكنه من باب المشورة، ولهذا قال من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. لا تشبهوا بالتلبيد يعني في الحج، يعني في الحج لا تشبهوا بمن لبد شعره في الحج. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا يعني شعره، وهو يعني وهو محرم جعل فيه مواد تجمع الشعر. والحديث الثاني حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، وهذا هو الشاهد، يهل بالإحرام وهو ملبد، يعني قد جمع شعره جعل في رأسه مواد تجمع الشعر ويلزق بعضه ببعض. يقول يعني في تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومنك لا شريك لك، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. لبيك يعني أجيبك يا الله مرة بعد مرة، إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم اللهم يعني يا الله، تقول اللهم بدل الميم بدل يا، يعني يا الله. لبيك اللهم لبيك كرة تلبية إجابة بعد إجابة. لا شريك لك، هذا فيه توحيد، إعلان التوحيد، تلبية بالتوحيد. لا شريك لك في الربوبية، ولا شريك لك في الألوهية، ولا شريك لك في الأسماء والصفات، ولا شريك لك في الأفعال، ولا شريك لك في الملك. ولهذا قال جابر أهل رسول الله بالتوحيد، هذا التوحيد، تلبية بالتوحيد، لبيك لا شريك لك. فالحاج موحد لله عز وجل. ومما يسمونه أن بعض الحجاج يلبي بهذه التلبية وهو مشرك، فتجد يقول لبيك لا شريك لك بلسانه ولكنه يقضى بأفعاله، تجده في بلده يذبح لأصحاب القبور وينذر لهم ويطوف بقبورهم، جعله لله شريكا في العبادة، يقول لبيك لا شريك لك وهو مصر على الشرك، ما يصح حجه. وإذا قال بعض الحجاج نحن كلنا إذا ذهبنا ذبحنا لأصحاب القبور، وكلنا هكذا، كيف تقول لبيك لا شريك لك وأنتم تشركون؟ تقصوها بأفعالكم، لابد من التوبة من الشرك حتى يصح الحج، لابد أن يطابق القول والفعل. تقول لا شريك لك بلسانك وأن تجعل الله شريك بأفعالك ما ينفع. الحاج موحد الله عز وجل يلبي بالتوحيد، لا شريك لك في الربوبية، كما أنه ليس مع الله مدبر في هذا الكون، وليس له شريك في الأسماء والصفات، وليس له شريك في الإلوهية والعبادة، وليس له شريك في الملك، وليس له شريك في الحكم، هو الحاكم سبحانه وتعالى. تعال إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد الاستغراق لجميع أنواع المحامد، جميع أنواع المحامد التيمم في الزوج والنعمة كذلك، فهذه تفيد العموم، هل تفيد العموم يعني جميع النعم وجميع المحامد كلها لله والملك كله لله، إن الحمد والنعمة لك والملك، جميع المحامد كلها ملك لله ومستحق لله، والنعم كلها من الله والملك لله، ولهذا قال إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كرر لا شريك لك يعني في النعمة والملك والحمد، لا يزيد على هؤلاء الكلمات، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزف هذه التلبية ولا يزيد، كان مع الصحابة يزيدون فيقرهم عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عليهم، كان يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك لا لبيك وسعديك والخير في يديك والرضا إليك والعمل، يزيد بعض الصحابة هكذا فلا ينكر عليهم الصلاة، لكنه لزم تلبيته، كان الصحابة يزيدون لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك وسعديك والرضا إليك والعمل، وكان النبي يلزم تلبيته ولا يزيد عليها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث هذا حديث حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس يحلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك، يعني هذا في حجة الوداع، قال نهوان لما تحلل الناس في حجة الوداع لما قربوا من مكة قال لهم اجعلوها عمرة بل لم يسق الهدي، فقالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج، كانوا في الجاهلية يرون أنه ما في عمرة في وقت الحج، وأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور يرونها، وما في عمرة يرون أن أشهر الحج خاصة بالحج، والعمرة في غير أشهر الحج، أما أشهر الحج في شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ما في عمرة، كل هذه خاصة بالحج، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل اعتقاد الجاهلية في القول والفعل، لما قربوا من مكة قال لهم اجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، من ساق الهدي ما يستطيع حل حتى يذبح هدية، من ساق الهدي يستمر مقارب، لكن من لم يسق الهدي من الصحابة أمر بأن يتحلل، قال اجعلوها عمرة، قال يا رسول قد سمينا الحج، استنكروا هذا في الجاهلية مستنكر عندهم، قال يا رسول الله قد سمينا الحج، قال اجعلوها عمرة، ثم لما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أمرهم أن يجعلوه عمرة، وحتم عليهم وألزم وشدد عليهم، وتحللوا كلهم إلا من ساق الهدي، كلهم تحللوا على المروة، كل من لم يسق الهدي، فشق ذلك عليهم وقال يا رسول كيف وقد سمينا الحج، قال افعلوا ما أمركم به ولولا أني سقت الهدي لأحلت معكم، لكن أنا ما أستطيع، قال كان يتأسف، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، يعني لو كان يعلم أن الصحابة سيتوقفون يصل عندهم إشكال ما ساق الهدي حتى يتحلل معهم، لكنه لا يستطيع أن يتحلل، لماذا؟ لأنه ساق الهدي من المدينة، ومن ساق الهدي كالنبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة لم يتحللوا، فقالت له حفصة يا رسول الله ما شأن الناس يحلوا بعمرة ولم تحل أنت، ما حللت والناس حلوا، فقال عليه السلام إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنا أختلف عنه، لبثت رأسي يعني جعلت من المواد ما الصبر ما يجمع الشعر ويزق بعضه بعض حتى لا يتشعر لأن مدة تطول إلى يوم العيد، وقلدت هدي يعني سقت الهدي، قلدتها جعلت لها قلادة، هذا السنة تقليد الهدي يجعل فيه قلادة حتى يعرف أنها مهداة إلى البيت، يجعل قلادة قد تكون القلادة الصوف قد تكون من النعلين لعل يربط العلين وعلقها تكون قلادة حتى كل من عرفها يعرف أنها مهداة في البيت، هذه سنة في الهدي الذي يساق من البلد يجعل فيه قلادة سواء إبل أو بقرة أو غنم. وهناك سنة ثانية خاصة بالإبل وهي الإشعار، فالإبل تشعر وتقلد، والبقرة والغنم تقلد ولا تشعر. والإشعار معناه هو يأتي بالسكين ويشق صفحة سنامها حتى يأخذ الدم ثم يسلسه عن يمينه وعن شماله حتى يكون علامة على أنه مدأت البيت. هذا خاص بالإبل. أما البقرة والغنم فهي ضعيفة ما تتحمل، فلهذا لا تشعر، وإنما كتاب التقليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة: ما شعر الناس حلوا أنت ولم تحلل؟ قال: نعم، ممنوع، أنا سقت الهدي ولهذا قلدتها وجعلت لها قلائد ولبت رأسي لمدة ست طول فلا أحل حتى أنحر. واضح هذا؟ والشاهد قول لبت رأسي، التلبيد هذا الشاهد الحديث، هو أن يجعل محنوث رأسي من المواد كالخطي والصوم وما يجمع الشعر ويزق بعضه البعض لئلا تشعث ويقبل. نعم.
باب الفرق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. حدثنا أبو الوليد وعبد الله وحدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله: في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم.
باب الفرق. وصف الشعر، كل هذه التراجم في وصف الشعر، الجعد وصف الشعر، الشعر المنقبض الذي ليس مسترسلا، والتلبيد هو الشعر الذي يلبد ويجعل فيه من المواد ما يجمعه ويلزق بعضه بعض. وهل هو سنة تلبيد، تلبيد شعر رأس المحرم، هل هو سنة أو ليس سنة؟ هذا قال الأقرب والله أعلم أنه سنة في حق من ساق الهدي، من ساق الهدي يلبد شعره لمدة سفور بخلاف أن لبسه الهدي. والفرق أي وصف للشعر، وفرق مع فرق الشعر الرأس يعني قسمته في المفرق، ووسط الرأس ما يبحث الأنف، هكذا الشعر يجعل خط في وسط الرأس، يجعل يمين وشمال يجعل خط هكذا من الجبين من الأنف إلى وسط الشعر، فيفرق الجهة اليمنى من الجهة الشمال، يفرق شعر الرأس فرقتين في منتصف الرأس، يبدأ مما يقابل الأنف من الجبين هكذا إلى الآخر، خط يكون خط، يكون فرق الشعر يكون عن يمينه وعن شماله، وإذا لم يفرق يكون الرأس يستل، يكون سدل، سدل وهو يترك الشعر هكذا على جبهته. فالفرق معناه هو فرق شعر الرأس يعني قسمته في المفرق وهو وسط الرأس مما يحاذي الأنف. وكان أهل الكتاب يستلون شعورهم، وكان المشركون يفرقون الشعر، الوثنيون يفرقون الشعر، وأهل الكتاب يستلون شعورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يمر فيه. رحمك الله. في حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب. يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يمر فيه، والسر في ذلك أن أهل الأوثان أبعد عن الإمام من أهل الكتاب. أهل الكتاب خفوا كفرا من الوثنيين، ولما خف كفرهم صارت لهم الأحكام أن نساءهم حلال، يجوز للمسلم أن تزوج الكتابية، وكان ذبائحهم حلال لأنه خف كفرهم، بخلاف الوثني أهل الأوثان لا تحل نساءهم لا يجوز الإنسان يتزوج الوثنية مشركة أو المجوسية أو الرافضية، كل هؤلاء لا يصح، لا يجوز الزواج منهم. أما اليهودية والنصرانية فيجوز المسلم أن يتزوجها بشرط، بشرط أن تكون محصنة يعني عفيفة، إذا كانت عفيفة بعيدة عن الفواحش جاز المسلم أن يتزوجها ولو بقيت على دينها. يقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فأباح الله طعام أهل الكتاب والمراد بطعامهم ذبائحهم، أباح الله ذبائح أهل الكتاب وأباح المحصنات من أهل الكتاب، المحصنات يعني العفيفات. فإذا لم تكن عفيفة لا يجوز الزواج بها، حتى المسلمة هكذا ينبغي الإنسان يتزوج عفيفة ما يتزوج فاجرة، إذا كانت فاجرة لا يجوز الزواج بها، وإذا كانت عفيفة جاوز الزواج مسلمة أو كتابية. أما الوثنية فلا يجوز الزواج بها ولو كانت عفيفة، الوثنية المجوسية الرافضية لا يجوز الزواج بها. فلما خف كفر أهل الكتاب صارت لهم أحكام خاصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، الشيء المسكوت عنه يحب أن يوافق أهل الكتاب لأنهم أبعد عن الشرك من أهل الأوثان، أخف شركا. وكان أهل الكتاب يسلون شعورهم يعني يرسلونها هكذا، خلى يرسل الشام على ناصيته. وكان المشركون يفرقون بسكون الفاء والراء، كان المشركون يفرقون يعني كما سبق يعني يفرق الشعر نصفين، شعر الرأس يجعل خط من وسط الشعر ويفرق الشعر هنا وهنا فلا يسترسل ما ينزل على الجبهة. أهل الكتاب يسترون خلي الشعر ينزل على الجبهة ما في فرق ما يفرقونه، والمشركون يفرقون. فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته موافقة لأهل الكتاب ولم يفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحلق الشعر، كان العرب لا يحلقوا الشعر إلا في حج عمره. فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بعد سدل موافقة لأهل الكتاب ثم فرق بعده، يعني فرق بعد ذلك، يعني في الأول سدل وفقت هذا الكتاب ثم بعد ذلك سدل لما أسلم الأوس والخزرج، خالف أهل الكتاب بعد ذلك. سدل الشعر كما قال عياض سدل الشعر إرساله، فقالوا سدل الشعر وأسلم إذا أرسله ولم يضم جوانبه وكذا الثوب. والفرق تفريق الشعر بعضه عن بعض، تفريق الشعر بعضه عن بعض وكشفه عن الجبين. قال: والفرق سنة. والعياض الفرق سنة لأنه الذي استقر عليه الحال، يعني في النبي الأول سدل جعل شعره يسترسل ثم بعد ذلك فرق، استقرت حاله على أنه يفرق شعر رأسه. قال: فالفرق سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمده، صار استقر حاله على أنه يفرق شعر رأسه، ما يفرقه مسترسل بل يفرقه يمينا وشمالا ويبقى خط وسط الرأس. حديث ثاني حديث عائشة قال: كأني أنظر إلى وبيص المسك الطيب، يعني لمعان وبيص اللمعان لمعان الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله: في مفرق، هذا هو الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية الطيب المحرم. وعائشة تقول: أنظر إلى وبيص المسك في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مفرق الشعر يطيب شعر رأسه، فتنظر لمعان الطيب المسك في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، في مفرق شعر رأسه في وسط الشعر يطيب هنا وطيب هنا فيه لمعان، وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالطيب في مشروعات الطيب المحرم. تطيب المسك هو من أفضل أنواع الطيب المسك. فكان وبيص المسك لمعانه وبريقه يرى في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد الترجمة في مفارق النبي يفرق ويطيب مفارقه في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الذوائب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن عنبسة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره قال فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بهذا وقال بذؤابتي أو برأسي.
وهذه الترجمة للذوائب وهي من وصف الشعر أيضا. كل الترجمة في وصف الشعر. والذوائب جمع ذؤابة والأصل ذآئب. الأصل ذآئب فوجدت الهمزة واوا تصير ذوائب. أصل ذآئب ذآئب أصلها ذآئب. الذوائب أصلها ذآئب فوجدت الهمزة واوا فصار ذوائب. والذوائب جمع ذؤابة وهي ما يتدلى من شعر الرأس. الذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس. فهل اتخاذ الذوائب سنة أو من العادات المباحة؟ الجواب أن اتخاذ الذوائب من العادات المباحة. من العادات المباحة كل إنسان يتخذ له ذؤابة يجعل شعر الرأس يتدلى هذا من العادات. فكان حديث ابن عباس وأنه بات عند ميمونة خالته وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فقام النبي يصلي فقمت عن يساره في مشروع فأداره عن يمينه في مشروعية قيام الليل مشروعية صلاة الليل جماعة أحيانا إذا لم تتخذ عادة. النبي أقر ابن عباس وهي أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام ولهذا لما صف ابن عباس عن يساره أداره عن يمينه. قال فأخذ بذؤابتي وفي اللفظ فأخذ برأسي أخذ بذؤابة شعر رأس كان له ذؤابة شعر رأس جره من الشعر هذا وأداره من يسار من خلفه عن يمينه أخذ بذؤابته فجعله عن يمينه. في الحديث التقرير على اتخاذ الذؤابة في الحديث التقرير على اتخاذ الذؤابة وهي من العادات فتكون مباحة لأن أقر ابن عباس على ذؤابته وأخذ بذؤابته فأداره عن يمينه. نعم نعم فالعادات والسدل كل هذا من العادات. نعم.
باب القزع. حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت ومن قزع؟ أشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وتركها هنا شعرة وها هنا وها هنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله الجارية والغلام؟ قال لا أدري هكذا. قال الصبي. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسي هذا وهذا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن مثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع.
هذه الترجمة أيضا للقزع وهي من صفات الشعر أيضا. والقزع بفتح القاف والزاي هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه. هذا القزع حلق شعر بعض شعر الرأس وترك بعضه. سمي قزع تشبيها بالسحاب فإن القزع قطعة من السحاب. قزع قطعة من السحاب سمى قزعة، فسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه تلك بعضه شبه بالقزع، الشعر تكون قطعة السحاب هنا قطعة السحاب هنا قطعة السحاب هنا. ذكر حديث ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع، فيه النهي عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ المسؤول هو عمر بن نافع، والسائل عبيد الله بن حفص، يسأل عمر بن نافع ما القزع؟ قال فأشار لنا عبيد الله المجيب بقوله قال هو نافع. قلت ما القزع؟ المسؤول عمر بن نافع، لكن بين مسلم أن عبيد الله إنما سأل نافعا، عبيد الله إنما سأل نافعا. قال ما القزع؟ عبيد الله سأل نافع. قال فأشار لنا عبيد الله قال عن المجيب بقوله قال هو نافع. إذا حلق الصبي حلق الصبي وترك وترك ها هنا شعرة وها هنا وها هنا، فأشار عبيد الله إلى ناصيته وجانب رأسه، يعني هذا قزع. إذا حلق بعض الصبي وترك قطعة هنا وقطعة هنا وقطعة هنا، حلق من هنا وحلق من هنا وحلق من هنا وصار في فراغات، هذا هو القزع. إذا حلق الصبي وترك يحلق منها هنا بقعة من هنا بقعة من هنا بقعة هنا بقعة، يبقى هنا شعر وهنا شعر، هذا هو قزع، يشبه قزع السحاب. هذا جواب نافع. قال فأشار عبيد الله قال يعني نافع إذا حلق الصبي وترك هنا شعره وها هنا وها هنا، وأشار عبيد الله إلى ناصيته وجانب رأسه. قيل لعبيد الله القائل يحتمل أنه أن يكون هو ابن جريج أفهم نفسه، فالجارية هو الغلام؟ قال لا أدري، هكذا قال الصبي. يعني هل يكون القزع في الجارية البنت والغلام أو خاص بالغبي؟ فقال لا أدري هكذا هكذا قال هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاودته مرة ثانية سأله فقال أما القصة والقفا فلا بأس بهما. القصة والقفا، القصة هي شعر الصدغين، والمرض القفا شعر القفا، شعر القفا هذا القفا، والقصة شعر الصدغين هنا جانب الرأس. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع هو الممنوع، يعني هو المنهي عنه، باستثناء القصة والقفا ليس بظاهر، بل هو من كيس عبيد الله، ليس بظاهر استثناء القصة والقفا، لأن هو القصة والقفا من الرأس، إذا حلق صار قزع. قال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، هذا القزع، أن يترك بالناصية شعر وليس في رأسه غيره، يحلق رأسه ويترك الناصية. وكذلك شق رأس هذا وهذا، يعني إذا ترك في أي ناحية من نواحي رأسه، شق رأسه من هنا أو من هنا، إذا ترك شيئا من الشعر فهذا هو إيش؟ فهذا هو قزع. والحديث الثاني أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والنهي عند العلماء للكراهة، نهى عن القزع النهي للكراهة. قال النووي أجمع على كراهيته، وهي كراهة تنزيه، ولكن يقال الأصل في النهي التحريم، فما الذي صرف إلى الكراهة؟ التنزيه، لكن الأصل في التحريم في النهي التحريم. أما حلق جميع الرأس، حلق جميع الرأس، فدعا ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميع، ادعى الإجماع على أنه مباح، يجوز أن نحلق جميع أشعر الرأس، وهي رواية عن الإمام أحمد، وروي عن الإمام أحمد أنه مكروه حلق الرأس، رواية أخرى يقول مكروه، والأفضل أن تلقي شعر الرأس ولا تحلق إلا في حج العمرة، أما حلقه بدون حج العمرة فهذا مكروه على هذه الرواية. وروي عن الإمام أحمد رواية ثالثة أنه وصف الخوارج، وصف الخوارج حلق الرأس، جاء في الحديث وصفه بالتحليق، فقيل علم أحد له ثلاث روايات، الرواية الأولى في حلق الرأس أنه مباح، الثاني أنه مكروه، الثالث أنه وصفه الخوارج. الحديث وصفهم سماهم التحليق، كانوا يشددون الخوارج، لكن يقال الخوارج يتعبدون بهذا، يتعبدون بحلق الرأس يحلق حلق شديد. واختلف في علة النهي، النهي على الحلق، فقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود، وقيل لكونه يشوه الخلقة. لكن نقول هذه التعليلة، هذه العلة تدل على التحريم، ما تدل على الكراهة. العجز يتشبه بالشيطان ولا باليهود ولا يشوه خلقته، هذا مقوي يقول بتحريمه. قولوا كذلك شق رأسي هذا وهذا، تكلم عليها شوف، قال النووي في وسط صفحة 65 على صحة القزح، كلام النووي في وسط،
قال النووي أجمع على كراهيته
على صحة القزح ما فسر به نافع في وسط الصفحة.
قال النووي على صحة أن القزع ما فسر به نافع هو حلق بعض رأس الصبي مطلقا، ومنهم من قال وحلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فواجب العمل به. قلت إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدا. قال النووي أجمع على كراهيته إذا كان في مواضع متفرقة إلا المداوات أو نحوها، وهي كراهة تنزيه ولا فرق بين الرجل والمرأة. وكرهه مالك في الجارية والغلام،
الأصل يقول هذا في الغلام، الأقرب أن هذا في الغلام، أما الأصل الجارية في الأصل أن شعره يربى ولا يأخذ منه شيء، هذا هو الأصل. نعم.
وكرهه مالك في الجارية والغلام، وقيل في رواية لهم لا بأس به في القصة، في القصة والقفا الغلام والجارية. قال ومذهبنا كراهته مطلقا. قلت حجة ظاهرة لأنه تفسير الراوي. واختلف في علة النهي، فقيل لكونه يشوه الخلقة، وقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية أبي داود.
قوله
أما القصة والقفة الغلام فلا بأس بهما، قصة بضم القاف ثم المهملة، والمراد بها هنا شعر الصدغين، والمراد بالقافة شعر القفة. والحاصل منه أن القزع مخصوص بشعر الرأس وليس شعر الصدغين والقفة من الرأس. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال لا بأس بالقصة، وسنده صحيح. وقد تطلق القصة على الشعر المجتمع الذي يوضع على الأذن من غير أن يوصل شعر الرأس، وليس هو المراد هنا، وسيأتي كلام عليه في باب الموصولة. وأما ما أخرجه أبو داود من طريق
هنا ذكر شعر الصدغين والقفة ليس من الرأس، وعلى هذا يكون من أجازة، هذه وجهة نظره، أجازة أنه ليس من الرأس، ليس بظاهر شعر الصدغين وشعر القفا يقول هذا ليس من الرأس، الصدغين هكذا، هذا صدغ الجانبين، هذا فيه نظر. نعم.
قال وقد تطلق القصة على الشعر المجتمع الذي يوضع الأذن من غير أن يوصل شعر الرأس، وليس هو المراد هنا، وسيأتي كلام عليه في باب الموصولة. وأما ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه من قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قزع، وهو أن يحلق رأس صبي ويتخذ له ذؤابة، فما أعرف الذي فسر القزع بذلك. فقد أخرج أبو داود عقب هذا من حديث أنس كانت لي ذؤابة فقالت أمي لا أجزها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها. وأخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن حسين عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته وسمت عليه ودعا له. ومن حديث مسعود وأصله في الصحيحين قال فرأيت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم
قرأت من في رسول الله
قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وأن زيد بن ثابت لمع الغلمان
له ذؤابتان. ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائزة اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالظفر وغيره، والتي تمنع أن يحلق الرأس كله.
يمكن الجمع بأن الذؤابة الجائزة ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالظفر. نعم.
ويجمع ما عداها بالظفر وغيره، والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة. وقد صرح الخطابي بأن هذا مما يدخل في منع القزع، والله أعلم.
هو الأقرب أنه يكسب في منع القزع. نعم. الجاري أشد. الجاري أشد، يعني الجاري مأمورة. الأصل أن المرأة تربي شعرها. نعم. سم. لا أنتهت التراجم تتعلق بالشعر. سم. لا لا تركه أولى، لكن ما يسمى قزع إلا إذا حلقه، مقص إذا حلق سمي قزع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد نعم. لله.
ها؟ ايه اشبه خلقي وخلقي. نعم. كذلك الحسن كان يشبه النصف الاعلى والحسن يشبه النصف الاسفل، لكن قد يجمع بينهم بانه لا يشبه من جميع الوجوه، يعني شبها تاما ولكن يشبه يعني نوع من الشبه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ها؟ المطلوب شعر الرأس، المطلوب المسح، يمسح يمسح ما عليه من الضمادات. وكذلك المرأة تجعل الضمادات، تجعل الحنة، هل تزيل الحنة إذا أردت تمسح؟ تمسح عليه، تمسح عليه تعب الله.
صلى الله وسلم.
لو جنابة، لو كان جنابة نعم يزيله ويغسل إن شاء
الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد فغفر الله لك. يقول الشيخ من قاسم رحمه الله تعالى: وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: إذا كان لرجل على آخر حق وقدر له على مال، فهذه المسألة اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال، وتسمى هذه المسألة مسألة الظفر.
نعم، مسألة الظفر، وهو ظفر بحقه، فهو حق عند شخص ثم ظفر به من غير علمه، فهل يأخذ منها ولا يأخذ وهو لا يدري مقدار حقه؟ لو حق على شخص أنكره ما يعطيه ثم وجد مالا له في خفية، هل يأخذ أو لا يأخذ؟ هل يسمى مسألة الظفر؟ في خلاف. نعم.
عفى الله عنك. وتسمى هذه المسألة مسألة الظفر، أحدها أنه ليس له أن يخون من خانه، ولا يجحد من جحده، ولا يغصب من غصبه، وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك. والثاني
يعني أنه ممنوع، ممنوع أن يأخذ إذا قدر عليه. نعم.
الثاني يجوز أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بماله.
والثاني جواز مطلقة، الأولى المنع مطلقة والثاني جواز مطلقة. نعم.
عفى الله عنك. الثاني يجوز أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بماله، سواء ظفر بجنسه أو بغير جنسه. وفي غير الجنس يدفعه إلى الحاكم يبيعه ويستوفي ثمنه منه، وهذا قول أصحاب الشافعي. والثالث يجوز أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بجنس ماله.
الثانية يجوز مطلقة سواء من جنسه أو جنسه، والثالثة إذا كان من جنسه يأخذه. إذا كان يطلب مثل ريالات سعودية، دراهم 1000 ريال، ثم ظفر بماله، ظفر وجد مثلا عملة غير سعودية، عملة أخرى، فهل يأخذها أو لا يأخذها؟ قيل يأخذها أو يعطيها الحاكم يصرفها والباقي يرحل. وقيل لا يأخذ إذا كان العملة مختلفة، لا يأخذ إلا من العملة بجنس الدين الذي في ذمته. نعم.
والثالث يجوز أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بجنس ماله وليس له أن يأخذ من غير الجنس، وهذا قول أصحاب أبي حنيفة. والرابع إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذ، وإن لم يكن عليه دين فله.
إيش الثالثة والرابع؟
والرابع إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذ، وإن لم يكن عليه دين فله، وهذا إحدى الروايتين عن مالك. والخامس إن كان سبب الحق ظاهرا كالنكاح والقرابة وحق الضيف جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه، كما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفي بنيها، وكما أذن لمن نزل بقوم ولم يضيفوه أن يعقبهم في مالهم بمثل قراه، كما في الصحيحين عن عقبة بن عامر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى
مثل قراه، كما في حديث إيش
قال عفو عنك، وكما أذن لمن نزل بقوم ولم يضيفوه أن يعقبهم في ماله بمثل قراه
أو قراه
بمثل قراه، كما في الصحيحين عن عقبة ابن عامر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى، فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم لهم. وإن كان سبب الحق خفيا بحيث يتهم بالأخذ والنسب إلى الخيانة ظاهرا لم يكن له الأخذ وعرض نفسه للتهمة والخيانة، وإن كان في الباطن آخذ حقه، كما أنه ليس له أن يتعرض للتهمة التي تسلط الناس على عرضه، وإن ادعى أنه محق غير متهم. قال ابن القيم وهذا القول أصح الأقوال وأوفقها للشريعة،
يعني إذا كان سبب الحق ظاهرا هذا القول أصل، إن كان سبب الحق ظاهرا يأخذ، كان زوجة تأخذ من مال زوجها معروف، أو أولاد يأخذ حقهم من مال أبيهم في الصفة إذا كان ما ينفق عليهم، وكذلك إذا كان ضيف نزل ولا أعطاه حق الضيافة يأخذ مقدار حق الضيافة، هذا السبب ظاهر. أما إذا كان ما ظاهر السبب فلا يأخذ، لأنه على نفس التهمة والخيانة وقد يطلع عليه فيعاقب. نعم.
قال عفو الله عنك، قال ابن القيم
ها إيه؟ نعم بالعرف هو طعام، لكن يأخذ من النقود ما يكفيه من وجد، وإن وجد طعام يأخذ طعام حتى ضيافة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله وهذا القول أصح الأقوال وأسدها وأوفقها للشريعة، وبه تجتمع الأحاديث، فإنه قد روى أبو داود في سننه من حديث يوسف ابن ماهك قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم. فإنه قد روى أبو داود في سننه من حديث يوسف ابن ماهك قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم، فأدركت له من أموالهم مثلها فقلت أقبض الألف الذي ذهبوا به منك، قال لا
اقبض،
فقلت اقبض الألف الذي ذهبوا به منك قال لا. حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا وإن كان في حكم المنقطع فإن له شاهدا من وجه آخر، وفي المسند عن بشير بن الخصاصية أنه قال يا رسول الله إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه؟ قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فهذه الأحاديث تبين أن المظلوم في نفس الأمر إذا كان ظلمه غير ظاهر وقدر على مال لمن ظلمه وأخذه خيانة لم يكن له ذلك.
فهذه الأحاديث
عفى الله عنك تبين أن المظلوم في نفس الأمر إذا كان ظلمه غير ظاهر وقدر على مال لمن ظلمه وأخذه خيانة لم يكن له ذلك، وإن كان هو يقصد أخذ نظير حقه لكن خان الذي ائتمنه، فإنه إذا سلم إليه ماله فأخذ بعضه بغير إذنه ولا باستحقاق ظاهر كان خائنا.
فإنه
إذا سلم إليه ماله فأخذ بعضه بغير إذنه ولا باستحقاق ظاهر كان خائنا. وإن قال أنا مستحق في نفس الأمر لما أخذته لم يكن له ما ادعاه ظاهرا معلوما. وصار كالمتزوج امرأة فأنكرت نكاحه ولا بينه، فإذا قهرها على الوطء من غير حجة ظاهرة فإنه ليس له ذلك. قال عفى الله عنك، وإن كان هو قال فإنه إذا سلم إليه ماله فأخذ بعضه بغير إذنه ولا باستحقاق ظاهر كان خائنا. وإن قال أنا مستحق في نفس الأمر لما أخذته لم يكن له ما ادعاه ظاهرا معلوما. وصار كالمتزوج امرأة فأنكرت نكاحه ولا بينه، فإذا قهرها على الوطء من غير حجة ظاهرة فإنه ليس له ذلك. ولو قدر أن الحاكم حكم على رجل بطلاق امرأته ببينة اعتقد صدقها وكانت كاذبة في الباطن لم يكن له أن يطأها لما يعلم في الباطن. فإن قيل هذا ليس بخيانة بل هو استيفاء حق، والنبي نهى عن خيانة من خان وهو أن يأخذ من ماله ما لا يستحق نظيره. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا السؤال بأن قال هذا ضعيف لوجوه، أحدها أن الحديث فيه أن قوما لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، أفنأخذ من أموالهم بقدر ما يأخذون منا؟ فقال لا. الثاني أنه قال ولا تخن من خانك، ولو أريد بالخيانة الأخذ على طريق المقابلة لم يكن فرق بين من خانه ومن لم يخنه، وتحريم مثل هذا ظاهر ولا يحتاج إلى بيان وسؤال، وهو قوله ولا تخن من خانك، فعلم أنه أراد أنك لا تقابله على خيانته فتفعل به مثل ما فعل بك. فإذا أودع الرجل مالا فخانه في بعض ثم أودع الأول نظيره فأراد أخذ ماله منه فهذا هو المراد بقوله ولا تخن من خانك. الثالث أن كونه خيانة لا ريب فيه، وإنما الشأن في جوازه على وجه القصاص، فإن الأمور منها ما يباح القصاص فيه كالقتل وقطع الطريق وأخذ المال، ومنها ما لا يباح فيه القصاص كالفواحش والكذب ونحو ذلك. قال الله تعالى في الأول وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فباح الاعتداء والعقوبة بالمثل. فلما قال صلى الله عليه وسلم هنا ولا تخن من خانك علم أن هذا مما لا يباح فيه العقوبة بالمثل والله أعلم. فإذا تقرر هذا عرفت أن الصواب في المسألة ما رجحه الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله فيما تقدم، وهذا هو الموافق لقواعد الشرع. وأجاب الشيخ حسين ابن الشيخ محمد وأما مسألة الظفر
يحتاج إلى عادة بعد الخمس الأفضل هذه سعادة إن شاء الله.
أحسن عليك.
صلي قبل هذا خمس الأقوال.
هذه بعض الأسئلة فلانك. هذا الأخ أبو أسامة من أوكرانيا يسأل فلانك يقول مسلم في أثناء قيادته السيارة قام بدهس رجل كافر سكران فمات، هل عليه دية؟
هذا فيه تفصيل، يعني كافر إذا كان حربي فليس له دية، كان هناك حرب بين المسلمين وهذا منهم فليس له دية، أما إذا كان ذمي فله دية. قال الله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إذا كان ذمي أو له عهد ثم دهسه فإن عليه تحرير رقبة وعليه دية إلى أهله. نعم، إلا إذا كان أهله حربيون فليس لهم دية. نعم،
أحسن الله عليك. كذلك الأخ أبو زكريا من الجزائر يقول: هل يجوز التنازل عن الواجبات مراعاة للمصالح والمفاسد عند الحاجات والضرورات؟
هذا مجمل، أقول هذا كلام مجمل، لا بد يفصل يبين. الأصل أن الواجبات واجبات ولا تترك، لكن ما دل عليه الدليل يقتصر على ما دل عليه. نعم.
عفوا عنك. هذا كذلك يسأل يقول: كيف نعامل من ينكر بعض السنن مثل المسح على الخفين أو رد السلام في الصلاة وعدم رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة؟
هذا من المسح على الخفين هذا يكون من أهل البدع، لأن الصحابة السنة والجماعة ذكروا مسح على الخفين في كتب العقائد، قالوا: وين يرى مسح على الخفين، خلاف الروافض الذين يرى مسح على الخفين، هؤلاء أهل البدع. نعم. شوفوا السؤال،
يقول: كيف نعامل من ينكر بعض السنن مثل المسح على الخفين أو رد السلام في الصلاة وعدم رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة؟
إذا كان ينكرها بعد بلوغها فهذا قد يكفر بعد بلوغ الحجة، أما إذا كان ينكرها جهلا فيعلم ويبين له. نعم.
عفوا عنك. هذا الأخ ابن سهل من الجزائر يقول: خاض من ليست لديه أهلية في مسائل الجهاد.
نعم.
يقول عفوا عنك: فأريد من سماحتكم جوابا، فإنني لم أجد من يجيبني. فيقول: قد داهم الكفار بلادا من بلاد المسلمين ولم تحصل الكفاية في ردهم، فهل الجهاد فرض عين على الدول الإسلامية؟
إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين وجب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم، وجب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم، وهذا فرض ولا يحتاج إلى إذن. أما إذا لم يداهم العدو بلدا من بلاد المسلمين فإن الجهاد يكون فرض كفاية ومستحب، ويكون واجب إذا داهم العدو بلدا من البلاد بلاد المسلمين حتى يزول العدو، فإن لم يزل وجب على من حولهم. وكذلك إذا استنفر الإمام شخصا أو طائفة وجب عليه، صار فرض عين في حقه. وكذلك إذا وقف في الصف فهذا هو الأصل. وأما الجهاد في العراق فأنا كما بينت هذا أنا متوقف الآن بعد ذهاب صدام. في وقت صدام كنت أفتيت بأنه لا جهاد لأنه رجل كافر فلا يجاهد معه، وأما بعده فأنا متوقف. ولذلك الآن بعض الأخوان أخرجوا فتوى وصاروا يعلقون عليها في الساحات ويتكلمون، فأنا أنا متوقف الآن، لا أفتي بشيء لأن عندي إشكال فيها نظرا لوجود الطوائف المتعددة. ولكن غيري من الإخوان من طلبة العلم قد لا يكون عنده إشكال، فأرجو من الإخوان يعني الذين يخرجون الفتوى ويعلقون عليها أن ينظروها، ألا يضعوا الأمور في نصابها. الفتوى الأولى في وقت صدام، وقت صدام قلت لا يجاهد مع بعض الناس يسأل يقول يجاهد مع صدام، كيف يجاهد مع صدام ورجل كافر؟ فلهذا قلت لا جهاد. وأما بعد ذلك إذا دهم العدو وجب على أهل البلد أن يدافعوا عن أنفسهم، إذا دهم العدو بلد وجب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم، هذا عام معروف عند أهل العلم أنه إذا دهم العدو بلد من بلد المسلمين وجب عليهم أن يدافعوا عنهم وليس لهم أن يستسلموا. لكن أما الآن هل الجهاد قائم وليس بقائم فهذا عند إشكال. نعم.
عفوا عنك. هذا السائل من الإمارات يقول: استدل الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام بآية الحشر على أن الرافضة ليسوا من أهل الإسلام لأن الله جعل الغنيمة والفيء للمسلمين وهم أصناف ثلاثة، والرافضة ليسوا صنفا من هذه الأصناف الثلاثة، فدل على كفرهم وضلالهم. قال ابن تيمية في الصارم المسلول أنهم كفار عموما، فكيف الجمع بينهما؟
كيف الجمع؟ ما في إشكال، قال ابن عبيدة وقال شيخ الإسلام، وكذلك قال الإمام مالك استدل بهذا، استدل بهذا على كفر الرافضة، قال لأن الله تعالى جعل الفيء لثلاثة أصناف من الناس، قال: ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وللرسول الذي قربى واليتامى والمساكين، وما أفاء الله على رسوله منهم ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وللرسول الذي قربى واليتامى والمساكين وبالسبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال لفقراء المهاجرين، هذا الصف الأول لفقراء المهاجرين. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان بعدهم وهم الأنصار. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. فجعل الفريق ثلاثة أصناف، المهاجرون والأنصار والذين جاءوا بعدهم يدعون لهم ربنا اغفر لنا والإخوان. والرافضة ليس من الأصناف الثلاثة، فليس من المهاجرين وليس من الأنصار وليس من من يدعو لهم، ولكنهم من من يكفرهم، فدل عنهم ليس منهم، يعني خارجون. فالمسلمين ثلاثة أصناف، المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة وهو يدعو لهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والرافضة لا يدعون لهم وإنما يدعون عليهم، وإنما يسبونهم ويكفرونهم، فدل عنهم ليس منهم. استدل بهذا الإمام مالك وغيره من أهل العلم، وأبو عبيد وشيخ الإسلام كذلك. ما أدري سؤال السائل يقول أنه كيف الجمع بينهم، وش الإشكال؟ ما الإشكال حتى يجمع بينهم؟ شرد السؤال.
يقول استدل الإمام أبو عبيد القاسم السلام بآية الحشر على أن الرافضة ليسوا من أهل الإسلام.
نعم، استدل بها الإمام مالك أيضا. نعم، شو هذا؟
قال لأن الله جعل الغنيمة والفيء للمسلمين وهم أصناف ثلاثة، والرافضة ليسوا
هم أصناف ثلاثة، الفقراء المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر، يدعون لهم ربنا اغفر لنا. نعم، والرافضة ليسوا من أصناف الثلاثة، فالصنف الرابع يكفرون الصحابة ويدعون عليهم. نعم،
فدل على كفرهم وضلالهم.
نعم، هذا استدلال لأبي عبيد وكذلك لمن مالك وشيخ الإسلام رحمه الله. نعم،
قال وقال ابن تيمية في الصارم المسلول أنهم كفار عموما. قال فكيف الجمع بينهم؟
ما في موافق له، كيف شيخ الإسلام موافق لأبي عبيد والمالك، ما في تعارض، ما في تعارض، شيخ الإسلام موافق لهم، يوافقهم في هذا. نعم،
عفى الله عنك. هذا السائل يقول كنت أتواصل مع رجل أوروبي على النت منذ 6 سنوات وهو غير مسلم، وعلم بحاجتي إلى المال لمواصلة دراستي
تواصل مع على إيش؟
مع رجل غير مسلم من أوروبا.
في أي مكان تواصله؟
عبر الإنترنت، عفى الله عنك.
طيب،
فيقول علم بحاجتي إلى المال لمواصلة دراستي فأصبح يرسل لي مبلغا شهريا، فهل يجوز لي الانتفاع بهذا المال؟
نعم، لا حرج، الحمد لله، وإذا ما وصل لك باختياره فلا بأس، ننتفع. نعم،
يقول عفى الله عنك، يقول لا يسأل عن حال حديث لا يحقرن أحدكم أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول، فيقال له ما منعك إن كنت قلت في كذا وكذا، فيقول مخافة الناس، فيقول الله إياي أحق أن تخاف، رواه ابن ماجه وغيره.
ما أدري، يحتاج إلى مراجعة، ما أدري عن سند الحديث. نعم،
يسأل فرانك متى يكون النهي للكراهة ومتى يكون الأمر للاستحباب؟
يكون الأمر للاستحباب إذا صرفه صالح، الأصل في الأمر أنه الوجوب، إذا صرفه صالح صار للاستحباب، وكذلك النهي يكون للتحريم، وإذا صرف الصارف صار للتنزيه. مثال الأمر الواجب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، هذا أمر الوجوب، لكن صرفه الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد، لما قعد صرف الأمر إلى الاستحباب. ومثال النهي، النبي نهى عن الشرب قائما ثم شرب في زمزم وهو قائم، فشربه قائم صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه. نعم،
عفى الله عنك. يقول ما حكم من يقول أنا فاطر أي غير صائم؟
هذه لهجة عامية، ما في لا حرج، خاطئ يعني مفطر، يعني لهجة عامية، هذه لهجة عامية، على الأصل يقول أنا مفطر ولا أنا فاطر، لهجة، هذه لهجة العامية. نعم،
عفى الله عنك. هذه المسألة الأخ أبو زكريا من الجزائر يقول ما حكم من يسب الله في حالة غضب؟
صلى الله العافية، هذا مرتد، إذا سب الله فهو مرتد، إذا كان عقله معه، إذا كان عقله معه فهو مرتد، أما إذا كان عقله مفقود، هذا لا يعرف السماء من الأرض ولا يعرف من حوله، فهذا مرفوع عنه قلب، صلى الله عليه. نعم،
هذا الأخ أبو يعقوب من الولايات المتحدة يسأل عفى الله عنك يقول ما حكم من يأتي ساحرا لعمل سحر أو لمجرد الفضول؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أو بين يوما، قال من أتى كافرا كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أتاه ليعمل السحر ورضي بالسحر فهو كافر، صلى الله عليه وسلم. تعلم السحر وتعليمه والرضا بكفر والرد. نعم.
عفوا عنك هذا الأخ سعود يسأل عفوا عنك.
إذا كانت ساحة يتصل بالشياطين. نعم.
عفوا عنك هذا الأخ سعود عفوا عنك يقول بعض متداولي الأسهم لا يراعون كون بعض الأسهم لا يجوز تداولها، وأنا أنوي شراء أسهم في شركة الراجحي، فما حكم تداول سهمها؟
هذا عند الليستة يحتاج إلى تأمل. متداول الأسهم يراجع الليستة دائما الليستة يكتب سؤال الليستة داخل المملكة هو.
نعم عفوا عنك
يراجع الليستة. نعم.
عفوا عنك هذا الأخ محمد من مصر يقول ما الذي يراه الخاطب من مخطوبته؟
قال بعض العلماء يرى الوجه والكفين، زاد بعضهم ما يظهر غالبا وجه الكف والرأس والرقبة والقدمين فلا بأس، أقرب منه ما يظهر غالبا لا بأس إلى وجهها ويديها وكفيها. نعم.
عفوا عنك سائلة من فرنسا تقول أن مدة النفاس تدوم معها 53 يوما، فهل عليها أن تصلي علما أنه يخرج منها دائما بعض الشيء؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جاء في حديث أم سلمة أن مدة النفاس 40 يوما، وعلى ذلك ما زاد عليها تحفظ وتنجم وتصلي إلا إن وافق وقت عادة. بعض العلماء يرى أن مدة النفاس تمتد إلى 50 أو إلى 60، فإذا تحفظت وصلت باب الاحتياط يكون هذا حسن، تحفظ وصلي احتياطا للعبادة. نعم.
عفوا عنك هذا يقول تكلمنا مع رجل تبليغي كي نبين له المنهج الصحيح لقصد هدايته، لكن لا يتقبل الدعوة ويطلب الكلام ويفضله مع أخت، فهل يجوز لهذه الأخت أن تتكلم؟
يطلب كيف؟ ويطلب الكلام؟
لكن لا يتقبل الدعوة ويفضل الكلام مع أخت، فهل يجوز له أن فهل يجوز لها أن تتكلم معه لمصلحة دعوته؟
أجنبي يعني ليس يعني. لها ذلك ليس لأن هذا من أسباب الفتنة، وإنما يدعو رجل. المرأة تتكلم مع النساء تدعو النساء والرجل يدعو الرجال، لأن هذا من أسباب الفتنة، قد يجر الكلام إلى ما لا تحمد عقبة. نعم.
السؤال الأخير
يكون يمتنع من أن يكلمه رجل يكلمه امرأة، هذا يدل على أنه عنده فتنة. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال الأخير عفوا عنك سافرت من الجزائر، هذه سائلة تسأل تقول سافرت من الجزائر إلى فرنسا بلا محرم للالتحاق بزوجي
صلى الله عليه وسلم،
ثم توفي زوجي، والآن أحد الإخوة يسأل لكي أتقدم لمقابلة هذه الأخت بقصد الزواج، هل يمكنني اختيار أخ ملتزم له 40 سنة من العمر كي يكون محرما لها؟
ليس لها ذلك، اتصل بالمركز الإسلامي عندها ويفتونها إن شاء الله. وفق الله جميعا.